لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقول إننا نتكلم في الدليل الشرعي كما تقدم في السابق باعتبارات ثلاثة. الاعتبار الأول باعتبار تحديد دلالة الدليل الشرعي، ثم الاعتبار الثاني نبحث في وسائل الإحراز وإثبات صغرى الدليل الشرعي، ثم في حجية الدلالة في الدليل الشرعي. فنحن نبحث عن هذه الأمور الثلاثة كما قال في السابق. وبحثنا أولا في البحث الأول وهو تحديد دلالة الدليل الشرعي. الدليل الشرعي على يدل على أي شيء؟ الأمر يدل على أي شيء؟ النهي يدل على أي شيء؟ الشرط له مفهوم ليس له مفهوم؟ على أي حال، إذن هذا كله تقدم في البحوث الماضية. الآن ينتقل إلى بيان الاعتبار الآخر للدليل الشرعي، وهو إثبات صغرى الدليل الشرعي، أنه كيف نثبت الدليل الشرعي. هذا الكلام كان كله في الدليل الشرعي، بس الدليل الشرعي كيف يثبت؟ الآن نتكلم عن إثبات صغرى الدليل الشرعي وكيف نتوصل إلى الدليل الشرعي. والبحث في هذه المسألة يقع في أمور. الأمر الأول في بيان أن وسائل إثبات الدليل الشرعي، وسائل الإثبات تارة تكون وسائل وجدانية وأخرى وسائل تعبدية. هذا المقام الأول. المقام الثاني في ذكر الوسائل الوجدانية للدليل الشرعي، يعني الطرق الوجدانية لتحصيل الطريق الدليل الشرعي. هذا المقام الثاني. المقام الثالث في ذكر الطريق الأول والوسيلة الوجدانية الأولى، وهي التواتر وبيان هذه المسألة. هذا المقام الثالث. المقام الرابع في بيان أن التواتر تارة يكون تواترا لفظيا، وأخرى يكون تواتر معنوي، وأخرى يكون تواتر إجمالي. هذا المقام الرابع. المقام الخامس في أنه كل ما كان مركز التواتر كان محددا، كل ما كان احتمال الكذب أو احتمال الخطأ أقل، بخلاف ما إذا كان مركز التواتر مو محدد. إذن البحث في هذه الأمور. أما الأمر الأول وهو بيان أن وسائل الإحراز، وسائل إحراز الدليل الشرعي، تارة تكون وسائل وجدانية وأخرى تكون وسائل تعبدية. يعني نحن تارة نتوصل إلى الدليل الشرعي بالوجدان، كما في التواتر يجيك خبر متواتر مثلا بهذه المسألة بهذا الدليل، خبر متواتر أفرض مثلا على وجوب الصلاة مثلا. الآن تحرز وجوب الصلاة وجدانا، ليش؟ لأن التواتر يحرز لنا الدليل الشرعي بالوجدان. إذن تارة نحن نحرز هذا الدليل ونثبت هذا الدليل الشرعي بالوجدان، وأخرى نثبت هذا الدليل الشرعي لا بالوجدان بل بالتعبد، بأن يعبدنا الشارع بشيء مثلا. الشارع يقول خذ بخبر الثقة مثلا، فنحن نحصل على الحكم الشرعي على الدليل الشرعي بتوسط خبر الثقة. وخبر الثقة هو مو محرز وجداني، خبر الثقة ليس إلا محرز تعبدي، يعني الشارع خلى محرز للحكم الشرعي ودليل للحكم الشرعي. وإلا خبر الواحد يحصل لك الحكم الشرعي بالوجدان، احتمال الخطأ بي جدا كبير. الخبر الواحد، إذن الخبر الواحد هذا الشارع عندما قال خذ بخبر الثقة وجعل خبر الثقة طريق لتحصيل الحكم الشرعي، طريق لإثبات الحكم الشرعي، هذا الإحراز ليس إلا إحراز تعبدي، بتعبد من الشارع صار خبر الواحد محرز للحكم الشرعي، محرز للدليل الشرعي، بخلاف التواتر. التواتر ما يحتاج إلى تعبد شرعي، التواتر هو محرز بالوجدان. إذن الذي يحرز لنا الحكم الشرعي وسائل إثبات وإحراز الحكم الشرعي، تارة تكون وسائل وجدانية مثل التواتر، وأخرى تكون وسائل تعبدية مثل الخبر الواحد. إذن هذا المقام الأول. المقام الثاني في بيان الوسائل الوجدانية لتحصيل الحكم الشرعي. شنو هذه الوسائل؟ يقول نحن عندما نريد تحصيل الحكم الشرعي تارة يكون لدينا لتحصيل الحكم الشرعي تارة يكون لدينا تواتر في هذا الحكم الشرعي. إذا كان هناك تواتر في هذا الحكم الشرعي يعني كانت هناك إخبارات حسية متعددة عن شيء معين، فحينئذ نتيجة لهذه الإخبارات الحسية المتعددة يحصل تواتر. إذن فحينئذ نحن نحصل على الحكم الشرعي عن طريق التواتر، يعني يأتي زيد ويخبر بهذه الواقعة التي شاهدها، يأتي عمرو ويخبر بهذه الواقعة نفسها، يأتي الآخر يخبر بهذه الواقعة، الثالث الرابع العاشر المئة يخبرون بهذه الواقعة المشاهدة نفسها. إذن يحصل لدينا التواتر، بهذا التواتر يحصل لدينا علم بهذا الشيء. إذا كان الدليل الشرعي أيضا، هذا يقول بأن يخبر عن الدليل الشرعي، ذاك يخبر عن الدليل الشرعي، ذاك يخبر عن الدليل الشرعي، إذن راح نحصل على الدليل الشرعي بالتواتر. إذن التواتر مجموعة إخبارات حسية يحصل منها العلم بالحكم الشرعي. فإذن تارة نحصل على الحكم الشرعي بهذا الطريق بطريق التواتر، وأخرى نحصل على الحكم الشرعي بطريق الإجماع، يعني بطريق الإخبار الحدسي، يعني أنه هذه المسألة عند هذا المجتهد هذا حكمها، عند المجتهد الآخر نفس هذا الحكم، عند الآخر نفس هذا الحكم، الثالث الرابع المئة الألف، كل العلماء مجمعين على أن حكم هالمسألة هو هذا الحكم. الإجماع إذا حصل إذن هذا أيضا طريق لتحصيل الحكم الشرعي. إذن مثلا لأنه أكو إجماع مثلا على وجوب هذا الشيء، إذن أنا حصلت الدليل الشرعي. شنو وجوب هذا الشيء؟ من حصلته؟ من الإجماع، من إجماع العلماء على حكم معين في مسألة معينة. إذن راح يحصل عندنا علم بتلك المسألة، إذن نحن راح نفهم أن حكم هذه المسألة هو هذا الحكم نتيجة للإجماع الموجود. والإجماع ليس إلا إخبارات حدسية لا إخبارات حسية، يعني فتوى المجتهد إخبار حدسي عن الرواية، لأن المجتهد عندما يفتي شنو مستند؟ مستند الرواية. إذن هو ما قاعد يخبرك حسا بالرواية، ولكن فتوى في الواقع إخبار حدسي عن الرواية. الفتوى الأخرى أيضا كذلك، المجتهد الآخر أيضا كذلك. إذن الإجماع ليس إلا إخبارات حدسية بخلاف التواتر، التواتر إخبارات حسية، الراوي الأول يروي هذا الخبر عن حس، الراوي الثاني يروي هذا الخبر عن حس، هو شاهد القضية، هو سمع القضية فيرويها عن حس. أما الإجماع لا، إخبارات حدسية لا حسية، يعني عندما عندك فتوى أنت ايش عندك؟ أنا فتوى عندك حكم، ما عندك رواية، ولكن هذه الفتوى في الواقع إخبار عن رواية، إخبار حدسيا عن الرواية، يعني إخبار عن الرواية حسب فهم هذا المجتهد. فإذن هي مو إخبار حسي وإنما إخبار حدسي. إذن تارة نحن نحرز الحكم الشرعي عن طريق الإجماع اللي هو مجموعة من فتاوى المجتهدين ومجموعة من الإخبارات الحدسية، من مجموعة هذه الإخبارات من هذا الإجماع العام أيضا نحن نحصل ونحرز الحكم الشرعي. وتارة نحن نحرز الحكم الشرعي عن طريق آثار معينة، وتلك الآثار المعينة كاشفة عن الحكم الشرعي. مثلا أفرض نرى أن المسلمين مثلا سيرتهم أفرض قائمة على إطلاق اللحية وعدم حلق اللحية، إذن إحنا من هذه السيرة مثلا قد نفهم أنه لابد أنه ما يجوز مثلا حلق اللحية. من هذه السيرة الموجودة مثلا بين المسلمين لابد أن هذه السيرة مأخوذة من دليل شرعي حتما. إذن فإذا تكون هذه السيرة كاشفة عن ذلك الحكم الشرعي بطريق بطريق الانتقال من المعلول إلى العلة، يعني هذه السيرة معلولة للأمر الشرعي في الواقع. إذا لما إحنا نشوف مثلا السيرة هكذا موجودة، إذا هذا نكشف من عنده أن الدليل الشرعي هكذا. الدليل الشرعي مثلا ما يجوز حلق اللحية من باب المثال مثلا. إذن احنا نحرز الدليل الحكم الشرعي بهالصورة بواسطة الآثار المعينة الموجودة. من هذه الآثار، من هذه السيرة الموجودة، احنا نكتشف الحكم الشرعي. إذن هذا أيضا طريق يحرز لنا الحكم الشرعي. هذا المقام الثاني. المقام الثالث في ذكر الطريق الأول، وهو طريق التواتر. يقول التواتر كما قلنا هو مجموعة من الإخبارات الحسية، مثلا كما مثلنا يأتي زيد ويخبر عن هذه الواقعة، يأتي زيد ويخبر أن فلانا مات مثلا، أفرض يأتي الآخر أيضا يخبر فلان مات، الثالث الرابع العاشر على أي حال يخبرون، هؤلاء جميعا يخبرون بموت فلان، بموت زيد مثلا. طب الآن موت زيد طبعا راح يحصل نتيجة لهذا التواتر، نتيجة لهذه الإخبارات الحسية المتعددة. إذن التواتر يمكن أن نقول بأنه إخبار جماعة من الناس بحيث نستبعد تواطؤ جميع هؤلاء الناس على الكذب. فوق 50 واحد ما يصير كلهم متفقين على أن يكذبون في هالمسألة مثلا، في الغالب هكذا 100 واحد مثلا ما يصير أنه كل مصالحهم تقتضي على أن يجتمعوا على أن يكذبون في هذه المسألة، يقولون بالكذب مثلا ما يقولون واقع. طب هذا بعيد جدا. إذن التواتر هو اجتماع جماعة من الناس على رواية فرد قضية معينة بحيث في الغالب يعني معمولا يمتنع تواطؤ هؤلاء على الكذب جميعا. إذن التواتر في الواقع ناشئ من مجموعة إخبارات، إخبار هذا إخبار ذاك إخبار ذاك، المجموع العام راح يسوي لنا تواتر. إذن ونشوف أنه الإخبارات عندما يجيك الخبر الأول أنت تحتمل بالكذب لو لا، احتمال الكذب موجود. عندما يجيك الخبر الثاني نشوف طبيعي أن احتمال الكذب راح شوي يصير أقل. عندما يجيك الخبر الثالث بنفس المضمون راح يصير أقل بعد الكذب، الرابع العاشر المئة إلى أن بعد نتيجة للكثرة بحيث يعني بعد احتمال الكذب. الخبر إذا كان واحد نحتمل بالكذب، الثاني احتمال أضعف، الثالث أضعف، العاشر أضعف، المئة أضعف، وهكذا إلى أن في المئتين مثلا قل ينعدم أصلا احتمال الكذب ينعدم. فحينئذ راح يصير عندنا تواتر. ليش؟ لأن باكو احتمال بعد للكذب. يمتنع تواطؤ هؤلاء جميعا، هذه المجموعة كلها تكون كاذبة. فإذا التواتر كما يقول مبني على قيمة الاحتمالات، يعني قيمة الاحتمال في مخبر واحد قيمة الاحتمال قد تكون كبيرة، قيمة احتمال الكذب يعني قيمة احتمال الكذب في المخبر الواحد لعله نص، يعني يمكن أن يكون هذا كاذب، احتمال 0.5% أن يكون هذا كاذب. إذا أجاك الثاني لا احتمال 25% يصير كاذب، إذا أجاك الثالث لا احتمال 10% يصير كاذب، إذا أجاك الرابع يقل الاحتمال إلى أن يصير 1%، إلى أن يصير نص 1%، إلى أن يصير لا شيء. إذن في الواقع التواتر مبني على هذا ضريب الاحتمالات وقيمة الاحتمالات، يعني كل ما يكثر الرواة كل ما احتمال الكذب وتواطؤ الكذب يصير أقل. فإذا كان مثلا المخبر الواحد ننطي احتمال مثلا كذبة نص احتمال، يعني يمكن أن يكون صادق يمكن أن يكون كاذب، 0.5% احتمال الكذب فقط أو ثلث مثلا. طب إذا أجى الثاني نضرب ثلث الثلث يصير 9 مثلا، احتمال الكذب يصير 1 من 9، إذا الثالث يصير 1 من 27 مليون، إذا أجى الرابع يصير 1 من 50، 1 من 70، 1 من 100، 1 من 200، إلى أن ينعدم تماما. إذن احتمال الكذب كل ما كان الرواة أكثر كل ما يكون قيمة الاحتمال هذا تضعف، إلى أن يروح الاحتمال، إلى أن ينعدم احتمال الكذب، فراح يصير عندنا تواتر. إذن في الواقع التواتر هو هذا مجموعة من الإخبارات الحسية بحيث يمتنع معمولا يمتنع تواطؤ هذه الإخبارات جميعا على الكذب في هذه المسألة المعينة. إذن هذا المقام الثالث. المقام الرابع في بيان أن التواتر ينقسم إلى أقسام 3، تارة يكون تواترا لفظيا، وأخرى تواتر معنوي، وثالثة تواتر إجمالي. أما التواتر اللفظي يعني نفس هذه القضية تنقل بألفاظها، نفس الألفاظ متواترة، نفس هذا اللفظ الصادر هو متواتر نقل بالتواتر. مثل إيش مثلا؟ افرض حديث الغدير مثلا، من كنت مولاه فعلي المولى، طب هذا منقول بالتواتر باللفظ، نفس اللفظ رواه فلان رواه فلان رواه فلان رواه الآخر نفس الألفاظ. فإذا هذا التواتر تواتر في اللفظ، نفس الألفاظ منقولة هي نفسها مكررة في الخبر الثاني في الثالث في العاشر في المئة إلى آخره. إذا نشوف نفس الألفاظ هي متكررة، نفس الألفاظ مذكورة، تصرف في الألفاظ ماكو. إذا هذا التواتر نسميه تواتر لفظي، وأخرى التواتر يكون تواتر معنوي، يعني الألفاظ ما منقولة بس هو مسلم، يعني نفس العمل مسلم متواتر معنا بدون لفظ. يعني مثلا في قضية من القضايا إذا كان نقلها متكرر ولكن مو بنفس تلك الألفاظ، المعنى منقول بس مو بنفس تلك الألفاظ. مثلا أفرض نفس حديث الغدير إذا ما نقل بالألفاظ نقل بالمعنى، أنه ولي في يوم الغدير كان كذا. الآن هذا التواتر ماذا يصير؟ تواتر لفظ ما عندنا، وإنما تواتر في المعنى راح يصير عندنا. إذا التواتر تارة بالألفاظ إذا كان نفس اللفظ منقول، وأخرى التواتر في المعنى كما إذا كان اللفظ ما منقول بس المعنى نفسه هذا ينقله كلهم، بس كل ما ينقله ضمن لفظ معين. إذا راح يصير التواتر تواتر بالمعنى، وتارة التواتر راح يكون تواتر بالإجمال، تواتر إجمالي. شلون تواتر إجمالي؟ يعني مثلا أفرض أنه إحنا نشوف أنه مثلا في مثلا واقعة الجمل، أفرض يقال أنه مثلا أمير المؤمنين قتل هلقد من أصحاب الجمل، في معركة صفين مثلا قتل هلقد من معركة في معركة صفين، في معركة النهروان مثلا قتل هلقد من أهل النهروان، في معركة أحد مثلا قتل كذا فلان شخص، في معركة بدر قتل فلان شخص، وهكذا. إحنا من مجموع هذه الأخبار ماذا نستفيد؟ من مجموع هذه الأخبار المروية راح نستفيد شجاعة أمير المؤمنين. إذن هذه الشجاعة ما منقولة في شيء معين، وإنما إحنا نستنتج إجمالاً، لأنه في المعركة الفلانية قتل هلقد، في المعركة قتل هلقد، في قتل هلقد، وهكذا. من مجموع هذه الأخبار إذن نستفيد أنه ما يصير هذا قدر واحد جبان، فما يصير، إذن حتماً هذا قدر واحد شجاع. إذن استفادة الشجاعة استفادة إجمالية، راح يصير عندنا تواتر إجمالي. إذن تارة التواتر يكون لفظي، وأخرى يكون في المعنى، وأخرى يكون تواتر إجمالي. إذن هذا المقام الرابع. المقام الخامس في أنه كل ما يكون مركز التواتر محدد، كل ما تواطؤهم على الكذب واحتمال الكذب يقل. كل ما كان بالعكس، كل ما كان ما محدد احتمال الكذب والكذا يكون أكبر. يعني إذا كانت قضية محددة ومبينة ولها حدود معينة، هالقضية هذه احتمال الكذب يكون قليل فيها. يعني قضية معينة خاصة، أفرض أجا شخص قال أنه حدثت زلزلة في المكان الفلاني مثلا في الصباح مثلا، طب هذه قضية محددة، قضية محددة في المدينة الفلانية في صباحا مثلا. فهذه القضية المحددة إذا رويت بعدة روايات، عدة أشخاص رووا هالقضية وشاهدوا هالقضية ورووها لنا، إذن إحنا راح يحصل عندنا تواتر، احتمال الكذب قليل لأن القضية محددة. أما إذا كانت القضية ما محددة، قل لك أفرض زلزلة صارت بس مثلا وين في أي مدينة صباحا ليلا، فهنا احتمال الكذب يصير أكبر، ليش؟ ما محدد القضية. فإذا كل ما تكون القضية محددة كل ما يكون احتمال الكذب بها قليل، كل ما يكون القضية لا ما بها ذر التحديد مشوشة نسبة، طب احتمال الكذب قد يصير أكبر. إذا نشوف أنه احتمال الكذب يقل ويزداد بحسب تحديد القضية. إذا كانت القضية المنقولة محددة احتمال الكذب بها قليل، يعني كل مصالحهم تقتضي الكذب، هذا جدا جدا قليل هذا الاحتمال. أما إذا كانت القضية ما محددة لا، احتمال الكذب فيها يكثر. إذن هذا المقام الخامس. ثم إحنا ما ذكرنا شيء أنه بالنسبة إلى التواتر لا يشترط أن يكون هناك عدد معين، هذا ممكن نخليه فرد مقام بس نسينا على أي حال. التواتر لا يشترط أن يكون فيه عدد معين، يعني التواتر يحصل بعشر رواة، التواتر يحصل إلا بعشرين خبر، إلا بخمسين خبر، لا. التواتر من حيث العدد ما مشروط بكمية معينة، يعني إلا يكون خمسين واحد يصير عندنا حتى يصير تواتر، إلا 100 واحد يصير عندنا حتى يصير تواتر، لا. فإذا التواتر، حصول التواتر ما مشروط بعدد معين من الرواة، بل هذا تابع مضافا إلى الكمية. يعني كون صار عندنا كمية، خب نفرين ما يصير بتواتر، ثلاثة ما يصير بتواتر، كون تصير كمية مضافا إلى الكمية، النوعية مشترطة. يعني قد يحصل التواتر ضمن 20 نفر، وذلك فيما إذا كانوا علماء يفتهمون وهم يرون هالقضية، كلهم نبهاء ويفتهمون ومتوجهين يحصل تواتر. قد يكون في 50 نفر ما يحصل تواتر، إذا كانوا مثلا جهال لو كذا عوام فما يحصل تواتر. إذن هذا تابع التواتر، تابع مضافا إلى الكمية، تابع للنوعية أيضا. إذا كانت نوعيتهم تختلف، نوعية جيدة يفتهمون علماء كذا فنقلوا هالخبر، يحصل التواتر مثلا أفرض ب20، بينما إذا كانوا لا مو بهالنوعية هذه قد يحصل التواتر ب50 مثلا. إذا إحنا عدد معين في التواتر ما نشترط عدد معين، لأن التواتر هم تابع للعدد وهم تابع للنوعية. الدليل الشرعي شيء يصدر من الشارع وله دلالة على حكم شرعي، مثل وجوب الصلاة مثلا، هذا دليل صادر من الشارع يدل على هالحكم الشرعي على وجوب الصلاة. بس ما نتحصله وجوب الصلاة، شلون نتحصله الآن؟ هذا بحثنا. الدليل الشرعي شيء يصدر من الشارع وله دلالة على حكم شرعي. وقد تقدم في البحث الأول، قلنا إحنا عندما تكلمنا عن الأدلة قلنا نتكلم في مواطن ثلاثة. الموطن الأول في تحديد دلالة الدليل الشرعي، الموطن الثاني وهو بحثنا هذا في كيفية إحراز وإثبات صغرى الدليل الشرعي، والبحث الثالث يأتي في حجية الدلالة في الدليل الشرعي. الآن البحث الثاني وهو كيفية ووسيلة إحراز الدليل الشرعي. وقد تقدم في البحث الأول عدد من الضوابط الكلية والقواعد الكلية لدلالة الدليل الشرعي، وقد تقدمت. وهنا نتكلم عن كيفية إثبات كون الدليل صادرا من الشارع. من تفهم أنه هذا الحكم صادر من الشارع، هذا الدليل صادر من الشارع، كيف تحرز هذا؟ وهذا ما نعبر عنه بإثبات صغرى الدليل الشرعي، أنه هذا الدليل، هذا دليل شرعي، هاي صورة. من حصل هذا؟ من تفهم أن هذا دليل شرعي؟ وهذا الإثبات على نحوين. هذا المقام الأول في بيان أن إحراز الدليل الشرعي وإثباته يكون بشكلين، تارة إثبات وجداني وأخرى إثبات بالتعبد. وهذا الإثبات على نحوين، أحدهما الإثبات الوجداني، وذلك بإحراز صدور هذا الدليل الشرعي من الشارع بالوجدان، وذلك بإحراز الصدور وجدانا. والآخر الإثبات التعبدي، وذلك بأن يتعبد الشارع بالصدور، يعني الشارع يخلينا في الطريق لتحصيل الحكم الشرعي، مثل يخلينا الخبر الواحد يقول خذ بما يرويه الثقة، إذن يخلي الخبر الواحد طريق لإحراز الحكم، بس هذا مو طريق وجداني، هذا طريق بتعبد من الشارع. الإثبات التعبدي، وذلك بأن يتعبد الشارع بالصدور، كأن يقول مثلا اعملوا بما يرويه الثقات، والثقات روى وجوب الصلاة، إذن أنت تحصل الحكم الشرعي بخبر الثقات، بخبر الثقة. إذن خبر الثقة صار طريق لإحراز الحكم الشرعي، ولكن طريق بجعل من الشارع، وإلا إذا الشارع ما خلى لك الحجية لخبر الواحد فمو طريق هذا. كأن يقول مثلا اعملوا بما يرويه الثقات، وهذا معنى جعل الحجية، عندما الشارع أمرنا يعني شنو؟ يعني خلاه حجة، يعني يكون وسيلة لتحصيل الحكم الشرعي. إذن هذا المقام الأول. الآن المقام الثاني، فالكلام يقع في قسمين. أولا وسائل الإثبات الوجداني، وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلى غير المعاصرين للشارع. المعاصر للشارع فهو يروح يسأل من الإمام فالإمام يجاوبه، يصير إحراز قطعي بعد. أما بالنسبة إلى غير المعاصرين مثل زماننا، فشلون نحرز وجدانا مثلا وجوب الصلاة؟ شلون؟ وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلى غير المعاصرين للشارع هي طرق وسائل الإحراز الوجدانية، يعني تلك الطرق اللي توجب العلم بالحكم الشرعي، هي الطرق التي توجب العلم بصدور هذا الدليل الشرعي من الشارع. بصدور هذا الحكم الشرعي من الشارع، ولا يمكن حصر هذه الطرق. الأدلة الوجدانية كثيرة، بس أهم الأدلة الوجدانية هي هذه، ولا يمكن حصر هذه الطرق، ولكن يمكن إبراز ثلاث طرق رئيسية للإحراز الوجداني، وهي أولا الإخبار الحسي المتعدد، وهو اللي نسميه بالتواتر، الإخبار الحسي المتعدد بدرجة توجب اليقين، وهو المسمى بالخبر المتواتر، كما مثلنا أنه نفس الواقعة هذه يرويها بكل خصوصياتها زيد، ثم يجي عمر أيضا يرويها، ذاك أيضا يرويها، ذاك أيضا يرويها، وهكذا، فمجموعة إخبارات حسية راح يصير تواتر. الإخبار الحسي المتعدد بدرجة توجب اليقين بمضمون الخبر، وهو المسمى بالخبر المتواتر. ثانيا الإخبار الحدسي، مو إخبار حسي، إخبار حدسي متعدد بالدرجة نفسها، يعني بدرجة توجب اليقين، وهو المسمى بالإجماع، لأن الإجماع أيضا إخبار عن الرواية، يعني هو من جاب الفتوى من الرواية، فهو عندما المجتهد يفتي يعني شنو قاعني قاعد يخبرك بالرواية، ولكن حسب فهم المجتهد للرواية، ما يعطيك الرواية نفسها. الإخبار الحدسي المتعدد بالدرجة نفسها، يعني بدرجة توجب اليقين، وهو المسمى بالإجماع، يعني مجموعة فتاوى العلماء، هذا زيد المجتهد يفتي بفتوى معينة، ثم الآخر نفس الفتوى، الآخر الآخر، وهكذا إلى أن نشوف كل آرائهم هي نفس هذا الحكم، كلهم يفتون بهذا الحكم. إذن هذه مجموعة إخبارات حدسية عن الرواية، عن قول المعصوم. إذن هكذا إجماع يكون حجة أم لا؟ نعم، هكذا إجماع يكون حجة. ثالثا آثار محسوسة تكشف على سبيل الإن، على سبيل الإن عن الدليل الشرعي، يعني ننتقل من العلة إلى المعلول. نحن نرى مثلا كما مثلنا أنه سيرة المسلمين قائمة على إطلاق اللحية وعدم حلق اللحية، خب من هذا نستكشف أنه لابد هذا متلقى من الشارع، لابد أنه مأخوذ من الشارع، إذن من المعلول العلة، من العلة المعلول، من المعلول العلة. من آثار محسوسة تكشف على سبيل الإن، يعني الانتقال من المعلول إلى العلة عن الدليل الشرعي، فلما نشوف السيرة قائمة إذن لابد هذه معلولة للحكم الشرعي، لابد أقوى حكم شرعي بعدم بأنه لا تزينون اللحية مثلا عثمان، فإذن هذه آثار، هذه الآثار تكشف عن الحكم الشرعي. آثار محسوسة تكشف على سبيل الإن عن الدليل الشرعي. الآن نحن نتكلم في هذه الوسائل واحدا واحدا، ونتكلم الآن عن كل واحد من هذه الطرق تباعا. المقام الثالث في بيان الطريق الأول الخبر المتواتر، وهو كل خبر حسي يحتمل في شأنه، أو يحتمل في شأنه بما هو خبر، يحتمل فيه الموافقة للواقع والمخالفة. كل خبر من الأخبار احتمال أن يكون مصيب، احتمال يكون خطأ موجود عليها في كل خبر من الأخبار، هذا كان خبر واحد. إذا جاءك خبر ثاني بنفس القضية احتماله واضح بالوجدان، احتمال الكذب يصير أقل، احتمال الخطأ. إذا جاء الثالث أيضا بالوجدان واضح أنه الثالث إذا عم يرويك نفس الخبر فراح يصير أقل الاحتمال، وهكذا كل ما يزدادون يقل الاحتمال إلى أن ينعدم الاحتمال فيصير تواتر. كل خبر حسي يحتمل في شأنه بما هو خبر، يحتمل في شأنه أن يكون موافق للواقع ومخالف للواقع. واحتمال المخالفة، ليش يخالف الواقع؟ لأن المخبر خطأان، المخبر قد يكذب مثلا، واحتمال المخالفة، ليش تصير مخالفة؟ إما خطأ، غفلة، كذبا، على أي حال. واحتمال المخالفة للواقع يقوم على أساس احتمال الخطأ في المخبر، المخبر هو خطأان مثلا، أو أنه كاذب على أي حال، عنده فد مصلحة في الكذب فكاذب، أو احتمال تعمد الكذب مثلا، أو أنه غفلة، سهوا، نسيانا، على أي حال، أو احتمال تعمد الكذب لمصلحة معينة تدعوه إلى إخفاق الحقيقة.
فإذا تعدد الإخبار عن محور واحد يعني عن قضية واحدة تعددت عدة إخبارات إجتنا كلها مادة مشتركة كلها تخبر عن هذه الواقعة المعينة. فإذا تعدد الإخبار عن محور واحد تضاءل بالوجدان واضح أنه احتمال الكذب خوي قلب عنه تضاءل احتمال المخالفة للواقع لأن احتمال الخطأ خب ما يصير إذا واحد خب يحتمل الخطأ بنص درجة إذا الثاني لا بربع درجة راح يصير إذا الثالث بأقل من ذلك إذا الرابع وهكذا لأن احتمال الخطأ أو تعمد الكذب في كل مخبر بصورة مستقلة إذا كان موجودا بدرجة ما فاحتمال الخطأ في مخبرا أقل في ثلاث مخبرين أقل أيضا لأن احتمال الخطأ أو تعمد الكذب في كل مخبر بصورة مستقلة إذا كان لوحده احتمال كذب نص إذا أجى الثاني لا احتمال كذب يصير ربع إذا أجى الثالث يصير أقل فاحتمال الخطأ لأن احتمال الخطأ أو تعمد الكذب في كل مخبر بصورة مستقلة إذا كان موجودا بدرجة ما فاحتمال الخطأ أو تعمد الكذب في مخبرين عن واقعة واحدة أو مخبرين في مخبرين عن واقعة واحدة معا أقل درجة واضح أنه أقل يصير احتمال كذب احتمال الخطأ احتمال السهو يعني قابل 50 نظر كلهم عندهم سهو وما يصير كلهم عندهم خطأ ما يصير هكذا أو تعمد الكذب في مخبرين عن واقعة واحدة معا أو مخبرين احتمال كذب يصير أقل لأن درجة ليش أقل لأن درجة احتمال ذلك ناتج عن ضرب قيمة احتمال الكذب في هذا في قيمة احتمال الكذب في ذاك وراح يصير أقل لأن درجة احتمال ذلك ناتج ضرب قيمة احتمال الكذب في أحد المخبرين بقيمة احتماله في المخبر الآخر فواضح أنه يصير أقل وكلما كما مثل الآن وكلما ضربنا قيمة احتمال بقيمة احتمال آخر تضاءل الاحتمال لأن قيمة الاحتمال تمثل دائما كسرا محددا من رقم اليقين يعني اليقين 100 الاحتمال ايش قد احتمال تنطي انه لا احتمال نص ثلث تنطي انه قد يكون كاذب لأن قيمة الاحتمال تمثل دائما كسرا محددا من رقم اليقين فإذا رمزنا إلى اليقين بواحد درجة اليقين واحد قيمة الاحتمال إيش قد قيمة إيش قد تحتمل مثلا نص أن يكون كاذب ربع أن يكون ثلث أن يكون كاذب فقيمة الاحتمال هي نص أو ثلث أو ربع على أي حال فقيمة احتمال الكذب هي نص أو ثلث أو ربع أو أي كسر آخر من هذا القبيل إذن في مخبر واحد قيمة احتمال كذب نص في مخبرين أضرب نص في نص يصير ربع قيمة الاحتمال أو إذا كان قيمة احتمال ثلث إذا أجى الثاني أضرب ثلث في ثلث يصير واحد من تسعة تسع يصير الاحتمال إذا نشوف يصير أقل الاحتمال احتمال الكذب يصير واحد من تسعة بينما كان في الواحد واحد من ثلاثة وهكذا كل ما تضرب كل ما يقل العدد فقيمة الاحتمال هي نص أو ثلث أو أي كسر آخر من هذا القبيل وكلما ضربنا كسرا بكسر آخر خرجنا بكسر أشد ضالة إذا أجى الثاني راح يصير تسع إذا أجى الثالث راح يصير واحد من 27 احتمال كذب إذا أجى الرابع وهكذا نضرب الآن نشوف الآن ينعدم وكلما ضربنا كسرا بكسر آخر خرجنا بكسر أشد ضالة كما هو واضح إذن كل ما يكثر المخبرين كل ما احتمال الكذب يضعف وفي حالة وجود مخبرين كثيرين لابد نضرب 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 قيمة الاحتمال في قيمة الاحتمال الآن ينعدم الاحتمال أصلا وفي حالة وجود مخبرين كثيرين لابد من تكرار الضرب بعدد إخبارات المخبرين لكي نحصل ونصل إلى قيمة احتمال كذبهم جميعا ويصبح هذا احتمال الكذب ضئيلا جدا بكثرة هؤلاء الرواة ويصبح هذا الاحتمال ضئيلا جدا ويزداد ضآلة احتمال الكذب كلما ازداد المخبرون حتى يزول عمليا بل واقعيا لضآلته وعدم إمكان احتفاظ الذهن البشري بالاحتمالات الضئيلة جدا يصير فرد واحد من مليون مثلا أخرى وعدم إمكان احتفاظ الذهن البشري بالاحتمالات الضئيلة جدا ويسمى حينئذ ذلك العدد من الإخبارات المتعددة التي يزول معها احتمال الكذب عمليا أو واقعيا يسمى بالتواتر، ويسمى هذا الخبر بالخبر المتواتر. هذا بالنسبة إلى المقام الثالث. المقام الرابع هذا هو هذا، أنه في التواتر احنا ما نشترط بلوغ فرد عدد معين، ولا توجد هناك درجة معينة للعدد الذي يحصل به التواتر. يعني التواتر إلا يكون ضمن 50 نفر، لو ضمن 20 نفر يصير فرد عدد محدد به، لو ما بيقول لا عدد معين ما مشترط، بس كم كون أكو به على أي حال، بس اشقد مثلا 20 لو 50 لو 100 لو 200 لا عدد معين ما بي، فهذا تابع هم للكمية وهم للكيفية للنوعية. ولا توجد هناك درجة معينة للعدد الذي يحصل به ذلك، يحصل به التواتر، لأن هذا التواتر يتأثر مضافا إلى الكم بالكيف، لأن هذا يتأثر إلى جانب الكم بالكيفية والنوعية بنوعية المخبرين، أنه المخبرين شنو علماء متحفظين فاهمين نابهين لو لا، بنوعية المخبرين ومدى وثاقة هؤلاء المخبرين ومدى نباهتهم وتوجههم وسائر العوامل الدخيلة في تكوين الاحتمال. إذا أخبرك فرد واحد متوجه ملتفت ثقة كذا نبيه، أنت احتمال الكذب قليل يصير عندك، بينما إذا لا مو بهالصفات فاحتمال الكذب أكبر. فإذا التواتر يتأثر بهالعوامل، لأن هذا يتأثر إلى جانب الكم بنوعية المخبرين ومدى وثاقة هؤلاء المخبرين ونباهتهم وسائر العوامل الدخيلة في تكوين الاحتمال. وبهذا يظهر أن الإحراز في الخبر المتواتر يقوم على أساس حساب الاحتمالات. يعني عندما تضرب الاحتمالات واحد بالثاني تشوف يقل، كل ما يزداد العدد يقل ضريب الاحتمال. إذن هذا المقام الرابع. المقام الخامس في بيان أن التواتر تارة يكون لفظيا وأخرى معنويا وأخرى إجماليا. والتواتر تارة يكون لفظيا وأخرى بأن يكون نفس اللفظ هو مروي منقول، وأخرى مثل من كنت مولاك على يوم، هذا مروي نفس اللفظ، نفس اللفظ في كل رواية هو بنفس اللفظ هذا مذكور. تارة يكون لفظيا وأخرى منقول، الواقع منقولة بالمعنى في تواتر معنوي، وثالثة إجماليا. وذلك شلون؟ وذلك إن المحور المشترك لكل هذه الإخبارات، يعني المدار في هذا التواتر في الواقع اللي بيها تواتر، تارة تنقل باللفظ فيصير تواتر مع لفظي، وأخرى بالمعنى فتواتر معنوي. وذلك إن المحور المشترك لكل الإخبارات إن كان لفظا محددا، يعني كل الإخبارات تنقل هذه الواقعة بنفس اللفظ، إذن راح يصير فهذا من الأول راح يصير تواتر لفظي. وإن كانت الإخبارات ما تنقل بلفظ معين، تنقل نفس الواقعة بس بألفاظ متعددة، يصير تواتر في المعنى. وإن كان قضية معنوية محددة وما منقولة بالألفاظ فهذا من الثاني تواتر في المعنى. وإن كان لازما منتزعا، يعني مباشرة ماكو تصريح، كما مثلنا أنه مثلا أمير المؤمنين هكذا فعل في تلك المعركة في تلك المعركة في تلك المعركة، إذن احنا ننتزع عنوان الشجاعة من هذه الأخبار. وإن كان لازما منتزعا من مجموعة هذه الأخبار فهذا من الثالث تواتر إجمالي راح يصير. إذن هذا المقام الخامس. المقام السادس في بيان أنه كل ما كان مدار التواتر ومحور التواتر محدد احتمال الكذب والكذا يكون قليل، بينما إذا كان ما محدد لا احتمال أنه الكذب موجود. وكلما كان المحور محور التواتر أكثر تحديدا كان حصول التواتر الموجب لليقين بحساب الاحتمالات أسرع، يعني احتمالات الكذب تكون به ضعيفة، إذ يكون كل قضية واحدة، هي ما يصير أنه كلهم متفقين على أنه يكذبون كلهم خطأنين كلهم كذا، إذ يكون افتراض تطابق مصالح هؤلاء المخبرين جميعا على اختلاف أوضاعهم وصفاتهم وكذا كلهم يتوافقون ويتوافقون على الكذب، فهذا احتمال ضعيف، بخلاف ما إذا كانت القضية هي مو محددة لا احتمال الكذب هي أكبر. وكلما كان المحور أكثر تحديدا كان حصول التواتر الموجب لليقين بحساب الاحتمالات أسرع، إذ يكون افتراض تطابق مصالح هؤلاء المخبرين جميعا بتلك الدرجة كون مصالحهم تتفق على الكذب من الدقة بتلك الدرجة من الدقة رغم اختلافه أحوالهم وأوضاعهم أبعد في منطق حساب الاحتمالات أنه كلهم يردون يكذبوننا في المسألة المحددة. وكما تدخل هذا بسرعة إن شاء الله.